بسم الآب والابن والروح القدس لان واحد امين. بنكمل سلسلة دراساتنا في سفر الخروج، والنهاردة هنلتقي مع يمكن أقدس جزء في أقدس مكان في قدس الأقداس اللي هو الغطاء. قبل ما نبتدي في موضوع الغطاء، أنا عايز أحكي لكم حكاية، حكاية قديمة قوي، ما أعرفش قديمة قد إيه، لأنها قديمة من قبل حتى ما تتخلق الشمس والقمر. حكاية حب عظيم وفي نفس الوقت حكاية خيانة عظيمة. الله في محبته الأزلية الغير محدودة خلق الإنسان، وقبل ما يخلق الإنسان خلق كل حاجة هو محتاجها، خلق الأرض، خلق السماء، خلق الزرع، خلق الحيوانات، خلق الطيور، وزي ما بنقول في القداس الغريغوري: أقمت السماء لي سقفا وثبتت لي الأرض لأمشي عليها. ما خلاش الإنسان محتاج أي حاجة لما خلق، ولما خلق الإنسان حطوا تاج على الخليقة، الخليقة الوحيدة اللي قال على صورة الله ومثاله صنعه كان آدم، وحط آدم في مركز أعلى من كل الخليقة واداله الحكم والسيطرة على كل الخليقة. يعني لو نتكلم بلغة النهاردة، عمل آدم CEO بتاع الكون كله، الشيف اكزيكتيف اوفيسر، معرفش بالعربي نقولها ايه، المدير العام، المدير الرئيس بتاع الاورجانيزيشن اللي بيسيطر على الخليقه كلها. وكلنا عارفين ان ادم وحواء سقطوا. انا بتخيل ان ادم كان من جميع النواحي، نفسيا، شكلا، عقليا، كان احلى واجمل وأعظم المخلوقات، لأن ما كانش لسه فيه كوربشن، ما كانش فيه دخلت الخطية العالم. ما عرفش لو كان فيه IQ تيست وقتها كان الذكاء بتاع آدم ده هيبقى شكله إيه، اللي إدى أسماء للخليقة كلها. وقع آدم في الخطية، اضطرد من الجنة، وجه بعديه ربنا عمل له أقمصة من جلد عشان يغطيه. أول اتنين جم بعد كده، رغم بالتأكيد أن أبوهم وأمهم كانوا بيحكوا لهم: يا ابني احنا كنا عايشين في الجنة، وكنا عايشين عيشة حلوة، وكنا بنتمتع بعشرة ربنا كل يوم، وكنا وكنا وكنا، وقعنا في الخطية وحسنا أن احنا عريانين، ولما ربنا لقاناهم عريانين رح دبح دبيحة وعمل لنا قمصان من جلد وغطانا، فبدون سفك دم لا تحصل مغفرة. الحكاية من الأول ربنا وعدها. وجه أول اتنين، قايين وهابيل، اتخنقوا، وقام قايين على هابيل قتله علشان هو قدم ذبيحة غير دموية. وتمشي بينا الأيام ونبص نلاقي الخير بيزيد والشر بيزيد، نلاقي واحد زي أخنوخ يقول لك: وصار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه. وبعد كده يقول لنا إن أبناء الله رأوا بنات الناس إنهن حسنوات، وابتدت الخطية تدخل لغاية ما ربنا قال: لا خلاص أنا هفني الأرض كلها، ما لقيش غير عيلة واحدة، واحد ومراته وولاده التلاتة وزوجته نوح. غرق الأرض بالطوفان، وبعد كده ربنا قال: معلش أنا مش هغرق الأرض بالطوفان تاني، وعمل عهد بينه وبين الإنسان، ورجع الإنسان تاني يغلط، وتتكرر الحكاية وتتكرر الحكاية. ونبص في سفر زي سفر القضاء نلاقي قصتي وقصتك وقصتك، ربنا ينقذهم من ضيقة، يرجعوا لربنا، يصلوا، يتوبوا، أول ما تبقى الدنيا كويسة يرجعوا يغلطوا، يبعت لهم قاضي جديد، وهكذا وتتكرر، ويبعت في أنبياء ويبعت في رسل، ويجي واحد زي داود يقول: وجدت قلبه حسب قلبي. ولكن في ملء الزمان جاء المسيح مولودا من امرأة، الله ظهر في الجسد، زي ما قلنا المرة اللي فاتت في يوحنا 1:14، والكلمة صار جسدا والحل بيننا ورأينا مجده مثل مجد ابن الوحيد لأبيه. ودي شفناها المرة اللي فاتت في التابوت، الناسوت واللاهوت، وإزاي الله تجسد. يمكن إحنا عارفين الحاجات دي لأن طول عمرنا وإحنا في الكنيسة من وإحنا صغيرين ومن وإحنا في مدارس الأحد بيقولوا لنا الحكاية دي. لكن اللي برا لما بيسمعوا الكلام ده يقولوا أنتوا يعني عاقلين ولا مجانين ولا كفر ولا شكلكم إيه؟ استغفر الله العظيم يا شيخ. الله يتجسد يبقى إنسان، يبقى زينا يأكل ويشرب ويتعب وينام؟ ما بيستحملوش إن هم يفهموا الحتة دي. وتيجي بقى المشكلة الأكبر إن هو مش بس بقى إنسان، لا ده اتصلب. ربنا سبحانه وتعالى، ولو إن أنا مش فاهم تعالى دي يعني إيه، هيتعالى عن مين لما هو العالي وهو الأعلى؟ ما علينا. إزاي إن هو بتقوله تجسد وكمان بتقوله مات؟ ربنا يموت يا أخي في إيه؟ أحد القديسين قال إن ربنا اشترانا لنفسه مرتين، مرة بالخلقة ومرة بالفداء. تفتكروا أنهي اللي كلف ربنا أكتر، الخلقة ولا الفداء؟ أنا عايزكم تشتركوا معايا، مش عايز أتكلم لوحدي. الفداء. الخلقة كلفت ربنا إيه؟ كن فيكون. الفداء خلف ربنا، كلف ربنا إيه؟ ينزل من السماء ويتجسد ويعيش زينا ويتصلب ويتعذب ويموت. وبنحكي الحكاية دي وإحنا يعني عارفين حكاية الصليب. الموضوع ده يا جماعة أنا وقفت عند النقطة دي لأن ده حاجة أساسية في حياتنا الروحية. لو حبيت كده أصور الحكاية بطريقتنا في القرن 21 هنلاقي إيه؟ هنلاقي الفيسبوك والتويتر والنيوز والميديا الأول بتتكلم عن أكبر معركة انتخابية وأهم معركة انتخابية حصلت في التاريخ. معركة انتخابية بين شاب في أوائل العقد الثالث من عمره، جميل طيب كان بيعمل خير مع الكل، بيأكلهم ويشبعهم ويشربهم ويقوم موتهم، والتاني حرامي قتل قتلة هربان في غابات أورشليم. بتهيألي ما فيش مجال للمقارنة بين الاثنين، مين اللي هيكسب؟ المفروض الإنسان الكويس اللي بيعمل خير. اللي كسب وبأغلبية ساحقة كان هو القاتل. وبعد كده هذا الإنسان اتعلق على الصليب وما كانش فيه حتة في جسمه ما فيهاش جراح، وهو ماشي شايل الصليب الستات قلبهم حساس قوي فقعدوا يظهر وهو ماشي بالصليب يمصمصوا بشفيهم ومصعبان عليهم ويا حرام وشبابك يا ولدي واللي جرالك. قال لهم ايه؟ قال لهم يا بنات أورشليم لا تبكين علي بل ابكوا على أنفسكن وأولادكن. الغرض من الحكاية دي كلها ايه؟ ان اللي عمله السيد ده كله مش علشان نمصمص في شفايفنا وعلشان نقول يا حرام، ولا نقول على اليهود دول جبارين ولا عملوا وعملوا فيه، لان انا اول واحد بعمل كده فيه بخطيتي. سامحوني في اللفظ اللي هستخدمه ده، ده احنا بنبقى بنجدف على عمل ربنا وبنفشل عمله على الصليب لما ما بنقبلش خلاص. امتى ربنا يكون فرحان والتأثر اللي جوانا على الحكاية الصعبة دي ياخد فعلا مكانه المظبوط؟ لما أقبل الخلاص. ماذا أرد للعلي من أجل كثرة حسناتي؟ أرد إيه ربنا من كتر الحسنات اللي هو مديهاني؟ قال حاجة واحدة، كأس الخلاص آخذه وأشربه. إذا ما كناش نقبل الخلاص بتاعه يبقى كل اللي عمله على الصليب ده ولا حاجة. دي مقدمة حبيت أقولها لكم عن الموضوع بتاعنا. النهاردة هنتكلم عن الغطاء، والمراجع بتاعت الموضوع من سفر الخروج أصحاح 25 من عدد 17 ل 22، وسفر اللاويين 16 من 11 ل 14، وسفر العدد 7 آخر آية. تعالوا نطلع مع بعض سفر الخروج. معلش أنا بحب أن أنتوا تفتحوا كتابكم وبتقروا فيه عشان نتعود أن احنا نقرأ من الكتاب المقدس. من عدد 17: وتصنع غطاء من ذهب طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف، وتصنع كروبين من ذهب، صنعت خراطة تصنعهما على طرفي الغطاء، فأصنع كروبا واحدا على الطرف من هنا وكروبا آخر على الطرف من هناك. من الغطاء تصنعون الكروبين على طرفيه، ويكون الكروبان باسطين أجنحتهما إلى فوق، مظللين بأجنحتهما على الغطاء، ووجههما كل واحد إلى الآخر نحو الغطاء يكون وجهاء الكروبين. وتجعل الغطاء على التابوت من فوق، وفي التابوت تضع الشهادة التي أعطيك، وأنا أجتمع بك هناك وأتكلم معك من على الغطاء من بين الكروبين اللذين على تابوت الشهادة بكل ما أوصيك به إلى بني إسرائيل. نقرأ كمان من سفر اللاويين وأصحاح 16 من عدد 11 ل 14. لاويين 16 11: ويقدم هارون ثور الخطية الذي له، ويكفر عن نفسه وعن بيته، ويذبح ثور الخطية الذي له، ويأخذ ملء المجمرة جمر نار عن المذبح من أمام الرب، وملء راحتيه بخورا عطرا دقيقا، ويدخل بهما إلى الحجاب، ويجعل البخور على النار أمام الرب فتغشي سحابة البخور الغطاء الذي على الشهادة فلا يموت. خدوا بالكم من الآية دي. ثم يأخذ من دم الثور وينضح بأصبعه على وجه الغطاء إلى الشرق، وقدام الغطاء ينضح 7 مرات من الدم بأصبعه. وأخيرا عدد سفر العدد 7 أصحاح 7 وآخر آية في أصحاح 7 بيقول: فلما دخل موسى إلى خيمة الاجتماع ليتكلم معه، كان يسمع الصوت يكلمه من على الغطاء الذي على تابوت الشهادة من بين الكروبين فكلمه. هنتكلم النهاردة عن الغطاء، وزي ما قلت لكم الغطاء ده أقدس نقطة جوه أقدس مكان جوه قدس الأقداس. يعني خدوا بالكم يا جماعة، إذا كان ربنا قال لموسى اخلع عن عليك لأن الأرض التي أنت واقف عليها مقدسة، فإحنا يجب أن نخلع عن علينا، بمعنى أن إحنا نخلي ذهننا تماما لمدة نص ساعة من كل أفكار ومن كل مشغوليات العالم اللي إحنا سايبينها ورانا، ونركز في أهم نقطة. لو تفتكروا في أول مرة تكلمنا فيها قلت لكم الكتاب المقدس فيه خط أحمر واصل من تكوين 1 لرؤية 22، خط الفداء هو ده المركز بتاع الكتاب، وهي دي الرسالة اللي ربنا بيحاول يوصلها لنا. ده اللي احنا هنفهمه النهاردة. هنتكلم عن وضع الغطاء، مواد صنع الغطاء، أبعاد الغطاء، ضرورة الغطاء، شكل وصنع الغطاء، أهمية وبركات الغطاء، وأخيرا هنتكلم عن معنى الغطاء في ضوء العهد الجديد. وضع الغطاء، أرينا في خروج 25-17: وتصنع غطاء من ذهب نقي. ولو بصينا في رمية 3-25 بيقول: الذي قدمه، بيتكلم عن المسيح، الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره. كلمة غطاء المستخدمة في خروج 25 وكلمة كفارة المستخدمة في رمية 3-25 هي نفس الكلمة. ولو بصينا للأصل اليوناني بتاع كلمة غطاء هنلاقيها كلمة يونانية اسمها كابوريت أو كفر أو غطاء، والإنجليزي المستخدم بتاعها propitiation أو المرسي سيت. يعني كلمة غطاء أو كفر أو كفارة واحنا في اسبوع الالام بنسميه اسبوع البصخه، اللي هو اسبوع الكفاره اللي غطى به المسيح على غطيانا. وهنفهم الكلام ده كويس بنعمه ربنا لما نخش في تفاصيل الغطاء. كفر بالظبط، كفاره جايه من كفر، يعني غطى الحاجه، يعني بالظبط زي ما اقول ايه، لو جيت انا حطيت الساعه بتاعتي دي هنا على الترابيزة، لو كلكم بصيتوا على الترابيزة هتشوفوا ايه؟ هتشوفوا الساعة. لو جبت انا الدوسيه ده وحطيته كده، لو رضي يسكت، لما اجي احط الغطاء ده على الساعة محدش هيشوفها، اتغطت. فانا عملت كوفرينج. هو ده اللي بيحصل بالظبط، ده اللي هنشوفه في الغطاء او في الكوفر. الأسبوع اللي فات درسنا التابوت وفهمنا أنه مصنوع من ذهب وخشب، ذهب نقي وخشب صمت لا يسوس، وقلنا ده رمز لتجسد السيد المسيح، يبقى التابوت رمز لشخص السيد. النهاردة بندرس الغطاء، والغطاء مصنوع من ذهب نقي، وده يرمز لعمل السيد المسيح. التابوت يرمز لشخصه، والغطاء يرمز لعمله. زي ما بيقول في رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى لأهل كورنثوس 2:2، لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح. ده التابوت شخصه، أعرف أحد بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. إياه مصلوبا ده عمله اللي هنتكلم عليه النهاردة، اللي هو الغطاء. إيه اللي موجود جوه التابوت؟ لوحي الشريعة، ثلاث حاجات بس. المهم بالنسبة لنا لوحي الشريعة، لأن لما دخل الهيكل ما كانش فيه غير لوحي الشريعة. وإحنا عرفنا قبل كده أن الخيمة بتمثل البرية، حياتنا على الأرض، والهيكل بيمثل السماء. أنا عايز أتكلم على نقطة الشريعة، لوحي الشريعة اللي موجودين جوه التابوت. ما كانش ينفع أن حد يحفظ الشريعة كاملة زي ما درسنا المرة اللي فاتت غير السيد المسيح نفسه. أن أحفظ شريعتك يا إلهي سررت. فالتابوت حامل جواه الشريعة. الشريعة دي إيه؟ قوانين ربنا مديها للإنسان علشان يسلك فيها. من أخطأ في واحدة فقد أخطأ في الكل. الوحيد اللي قدر يحفظ هذه الشريعة داخله كان السيد المسيح. وقلنا المرة اللي فاتت إن ما ينفعش كان إن السيد المسيح علشان حفظ الشريعة ولم يخطئ في أي واحدة فيها، إن هو ده يكون كفاية إن هو يكفر عن خطايانا. كان لابد من سفك دم، عشان كده كان لازم يطلع على الصليب ويموت ويسفك دمه. جه الغطاء غطى التابوت، وهنشوف بعد كده بالتفصيل إن الغطاء ده بيتحط عليه الدم، والجه الغطى ده غطى كفر عن كسرنا للشريعة. يبقى شخصه حفظ الشريعة جواه، عمله بالصليب غطى على ودفع ثمن كسرنا احنا للشريعة دي. هو مات ليفتدي الذين تحت الناموس. ايه حكاية ان هو كان لازم يموت مصلوب، ما كان يموت بأي طريقة تاني؟ ناخد الإجابة من الكتاب، والإجابة لذيذة جدا أن تلاقيها في رسالة غلاطية أصحاح 3 بين عدد 10 وعدد 13. تلاقي الآيتين مبتديين بنفس الجزء، بداية آية 10 وبداية آية 13 بيقول ملعون كل من. كل من إيه؟ في 10 ملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس. اللي مش هيثبت في الناموس ده ملعون، وعليه وجب القصاص اللي هو الموت. وفي 13 بيقول ايه؟ ملعون كل من علق على خشبة. انسان اخطأ وقع تحت الدينونة بقى ملعون، كان لازم حد بلا خطية يجي يشيل اللعنة دي. مفيش حد بلا خطية زي ما بنقول في القداس الإلهي، إن هو لم يأتمن على خلاصنا لا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا نبيا، ائتمنته على خلاصنا. كان لازم هو بنفسه يتجسد ويتأنس ويموت على الصليب، لأن هو اللي ميت على الصليب ده ملعون، فهو شال اللعنة بتاعتنا. فالمسيح، فالله بيبصلي وبيبصلك وبيبصلك من خلال بر المسيح، يشوفك عروسة طهرة نقية لله الآب من خلال دم المسيح. خدوا بالكم يا جماعة، الفداء مجاني، داخلين السماء على حساب الدم. ولما أقول الفداء مجاني، يعني ما ينفعش تعمل أي حاجة علشان تقتني الفداء. زي ما جاه الشاب الغني قال له: ماذا أفعل لأرث الحياة الأبدية؟ هو في حد بيعمل حاجة عشان يورث؟ الأب بيموت، ولاده بيورثوا، مش محتاج يعمل حاجة. هو بالبنوة الابن بيورث أبوه، مش محتاج أن هو يعمل حاجة. فالفداء متبررين مجانا بدمه، لكن ما ينفعش أن أنا أقول أن أنا قبلت الخلاص ولا أنحرف في ناحية زي ما ناس بيقولوا: لا بس أنت لازم تقدم فلوس ولا تعي قصاد حاجة أنت عملتها غلط، ولا ما فيش حاجة هتكفر عن خطيئتنا. لكن أعمالنا، التوبة، الاعتراف، التناول، الصوم، الصلاة، الصدقات، أعمال الخير، المحبة، كل دي إثبات لأن أنت قبلت الخلاص ده، وإثبات لأن أنت قبلت الفداء ده. ما ينفعش أن أنت تقول أن أنا أمنت ويبقى إيمانك ميت بدون أعمال. بس لازم نفرق بين قبلت الفداء بإيه ونتيجة الفداء حصل إيه. فتحولت لعنتنا عليه، شلها على الخشبة. مواد صنع الغطاء مصنوع من ذهب نقي، والذهب النقي زي ما اتفقنا أول مرة يرمز لكل ما هو إلهي. يبقى في الذهب النقي بشوف بر الله وبشوف مجد الله. طيب فين بر الله؟ في رومية 3:25 اللي قرناه: الذي قدمه، بيتكلم عن المسيح، الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره. طب يعني إيه بر؟ يعني إيه قدمه كفارة لإظهار بر الله؟ يعني إيه بر الله؟ بر الله يعني كمال صفات الله. الله فيه رحمة ولا فيه عدل؟ الاثنين. أنهي أقوى، الرحمة ولا العدل؟ الاثنين متساويين. عشان كده في ديانات أخرى يقول لك رحمته سبقت عدل. ما ينفعش، صفات الله كاملة، ما ينفعش واحدة تكون أقوى من التانية. عشان كده قمة بر الله ظهرت على الصليب لما استوفى الحق الإلهي، عدله في القصاص، وفي نفس الوقت رحم الإنسان من خطيئته. طيب مجد الله، مجد الله نشوفها في مكان غريب جدا. في يوحنا 13 بيتكلم عن العشاء الأخير، وغمز اللقمة وادها اليهوذا، وبيقولك أول ما خد اللقمة دخله الشيطان. بص الآية بقى 31: فلما خرج، بتكلم عن يهوذا، فلما خرج قال يسوع: الآن تمجد ابن الإنسان وتمجد الله فيه. تمجد ابن الإنسان، ده انت رايح للصليب يا ربي، جاي دلوقتي تقول تمجد الإنسان؟ طب قول تمجد ابن الإنسان لما قومت العازر، لما قومت ابن الأرملة، لما عملت المعجزات، لما أشبعت الجموع. لكن خدوا بالكم بيقول تمجد ابن الإنسان، يعني الإنسان اللي كان خاطي هيتمجد في صورة ابن الإنسان بإتمام الخلاص على الصليب. ده الذهب النقي. أبعاد التابوت، أبعاد التابوت 2.5 × 1.5. لو تفتكروا من المرة اللي فاتت أبعاد التابوت كانت، سوري، أبعاد الغطاء 2.5 × 1.5. المرة اللي فاتت أبعاد التابوت كانت إيه؟ فاكرين؟ بالضبط. يعني الغطاء بالضبط بالضبط على قد التابوت. أدي التابوت وأدي الغطاء، ما ينفعش الغطا يكون أكبر ولا أصغر، جاي على قده بالظبط، نفس الأبعاد، fit exactly فوق التابوت. طيب وإيه يعني؟ وإيه دي معناها؟ تفتكر إيه معناها إن ده بيفت تماما على ده؟ التابوت قطعة والغطاء قطعة، رغم إنهما لا ينفصلان عن بعض لكنهما قطعتين ومرتبطين ببعض ارتباطا كليا وجزئيا. إن هي نفس الأبعاد والتابوت شايل الغطاء معناها إيه؟ معناها إن ما فيش حد غير السيد المسيح كان ينفع إن هو يشيل الغطاء ده، ما ينفعش إن حد يدي الخلاص غيره هو، ليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. لأن طلع موضة دلوقتي أن يقول لك فلان ده إنسان كويس وبيعمل خير ودفع معرفش قد إيه، بنى شيلتر للأنيمالز بتاعت أونتاريو كلها، ومعرفش بيعمل وبيعمل وبيعمل، وقلبه حلو وبيحب الناس كلها. يعني خلاص يعني ربنا ده ربنا عادل يا أخي، يعني هيقبل؟ من لا يؤمن ويعتمد لا يخلص. الحكاية ان احنا مش متعصبين، هي اصل الإكويشن سهل. انا دلوقتي كسرت إشارة والبوليس جه اداني تيكت ورحت للمحكمة، المحكمة قالت لازم تدفع $100، مش هطلع غير لما ادفع $100. العدل بيقول ان انا ادفع $100. كان ماجد هو القاضي وعارف ان ايهاب ده راجل غلبان ومش لاقي شغل وبيحبه، لكن القانون هو القانون، لازم احكم عليه، يا تدفع يا تخش السجن. راح حكم عليا بدفع الغرامة وراح مطلع من جيبه $100 دفعه، فلازم يدفع الثمن، وما كانش حد يقدر يدفع ثمن الخطية غير رب المجد يسوع في التجسد. فعشان كده هو مديلك الخلاص مجاني، ما طلبش منك حاجة، طلب ان انت تؤمن بابن الله المتجسد وتقبل خلاصه وفدائه وبره المجاني المقدم ليك وليكي وليا ولكل واحد فينا على الصليب، ودمه يغطي الناس كلها ويكفي البشرية كلها، ومقدم للكل، للمؤمنين وغير المؤمنين. بإرادتك بترفض أن أنت تقبله ما ينفعش، وإلا ما كانش تعب نفسه وجه من السماء، يبقى تخلينا في أعمال كويسة وفعل السيئة الحسنة تتبعها ومعرفش وحاجة تشيل حق، ما ينفعش. ليس بأحد غيره الخلاص، مقاس التابوت، مقاس الغطاء على قد مقاس التابوت بالظبط. ضرورة الغطاء في سفر صمويل الأول بيحكي لنا في بدايته على علي الكاهن وولاده، وكان في حرب بين الإسرائيليين وبين الفلسطينيين، وراح واخدين تابوت العهد وطلعوا به في الحرب، والفلسطينيين خدوا التابوت وحطوه في بيت الإله بتاعهم داجون. في صمويل الأول 5 صحيوا الصبح تاني يوم لقيوا داجون الإله بتاعهم اللي هو على شكل نص سمكة مكفي على وشه، قال لك شوية هوا يمكن وقعوا ولا حاجة، راحوا عادلين. تاني يوم لقيوا التمثال مكفي على وشه وراسه وقديم قطعين، بيقول لهم الإله بتاعكم ده مش إله، هو ده الإله الحقيقي. خاف، فرحوا قالوا إيه طيب إحنا نعمل حاجة عشان نشوف الكلام ده من عند ربنا ولا لا، زي ما تيجي أنت إيه كده تقول ما عايز أعرف الحكاية دي من عند ربنا ولا لا. فرحوا جايبين بقرتين لسه والدين جديد، وانتوا عارفين طبيعة الحيوانات لما بتبقى أي نوع من الحيوانات لسه والدة جديد بتبقى قد إيه attached لعيالها، وبتبقى زي الأسد كده تزقر ما حدش يقدر يقرب منها ولا ياخد عيالها منها. فرحوا واخدين البقرتين دول وربطوهم في عربية وخلوا ولادهم بعيد عنهم، وقالوا لو استقامت البقرتين وحطوا التابوت فوق العربية في اتجاه إسرائيل يبقى دي من عند ربنا. البقرتين كانوا بيزنجروا متضايقين، لكن مشيوا في الطريق ناحية إسرائيل. وصل عند حتة اسمها بيت شمس، كانوا بيحصدوا حصاد الحنطة. شافوا التابوت جاي فرحوا قوي، التابوت وصل لغاية عندنا، حاجة حلوة قوي. رجع التابوت لينا، بس استهانوا بالتابوت، راحوا عاملين ايه؟ صندوق ذهب حلو وسمعنا عنه حكايات كتير، راحوا رافعين الغطا وبصوا جوه. مات منهم كم واحد؟ 50,000 راجل و70، لأنهم استهانوا بتابوت الرب. في العربي يمكن مش واضحة قوي، بيقول في عدد 19 وضرب أهل بيت شمس لأنهم نظروا إلى تابوت الرب، إلى في الإنجليزي into the ark. طب إيه اللي خلاهم ماتوا؟ أصل الحكاية إن الشريعة بتحمل جواها القصاص، فأنا ما أقدرش أتواجه مباشرة مع عدل الله، يبقى النتيجة موت. عشان كده كتير من المفسرين قالوا إن موسى لما نزل من على الجبل ولقيهم واعين في الخطية، راح ماسك اللوحين بره على الجبل وراح مكسره، لأنه لو كان دخل بيهم كان لابد القصاص إن هم يموتوا، اتواجهوا مع عدل الله مع شريعة الله فكسرها. عشان كده بعد كده لما طلع عمل اللوحين التانيين، عمل صندوق خشب مؤقت يحط فيه اللوحين عشان محدش يبص على الشريعة غير لما يكون فيه الكفارة. خد بالكم نقطة مهمة هنا، إن التابوت في حد ذاته اللي هو يرمز للسيد المسيح المتجسد لم يكن محتاج لهذا الغطاء، هو مش محتاج لأنه هو كامل، بره كامل. أنا وإنت وإنت وحضرتك وحضرتك، كل واحد فينا محتاج للغطاء ده اللي بيغطيه من الخطية بتاعة كسر الناموس. شكله صنع الغطاء، بيقول وتصنع كروبين في عدد 18 من ذهب صنعت خراطة تصنعهما على طرفي الغطاء. يعني الغطاء ده كله حتة واحدة، الغطاء بالملكين الكروبين اللي عليه دول مصنوعين حتة واحدة، ما ينفصلوش عن بعض، لأن الكروبين دول بيرمزوا إلى القضاء، دي ملائكة قضاء، السيرافيم ملائكة نعمة وملائكة محبة، الكروبيم دول ملائكة القضاء. ونلاقي أن الكروبين ما جاش ذكرهم قبل كده غير فين؟ في بالضبط في تكوين 3. في تكوين 3 لما آدم أخطأ طرده من الجنة، فطرد الإنسان وأقام شرقي جنة عدن الكروبيم ولهيب سيف متقلبة لحراسة طريق شجرة الحياة. كروبيم جمع كلمة كاروب، وكروبين مثنى كلمة كروب. في اللغة العبرية اليه ميم ديت بتدي الجمع زي الله وإلهيم الجمع بتاعه. بسرعة كده عايز أوريكم أن ده مش موضوعنا، بس أصيد طالما تكلمنا عن الملائكة، في 3 طغمات من الملائكة. الطغمة الأولى السرافيم اللي بيمثلوا محبة ربنا، الكاروبيم أو الشاروبيم اللي هم متسلحين بسيف لهيب نار بينفذوا قضاء الله، العروش اللي هم قاعدين قدام على العرش الإلهي بيمثلوا العزة الإلهية، القوات دي عندهم قوات عظيمة لفعل العجائب، السلاطين دول موجودين علشان يضبطوا الشياطين ورؤساء الشياطين، السيادات لهم سلطان على البشر. بعد كده الرياسات تلاقي في واحد متخصص لكل منطقة من الملائكة، رؤساء الملائكة زي ميخائيل وجبرائيل ورفائيل، ودول المرسلين لخدمة البشر، وباقي الملائكة اللي بيخدموا في أعمال أخرى. دي فكرة سريعة عن 9 رتب الملائكية في 3 طغمات. اللي عايز أقوله إن قلنا الكروب أو الكروبيم دي ملائكة إيه؟ ملائكة قضاء، وشفناهم واقفين على باب الجنة بسيف لهيب متقلب، وشفناهم هنا على الغطاء فردين جناحتهم بصين واحد ناحية التاني وبصين على الغطاء بيشوفوا رحمة ربنا في الدم. طيب هل جت فترة كان فيه قضاء ومفيش رحمة، وبعد كده جت فترة فيها رحمة مفيهاش قضاء؟ لا، في الحكايتين نشوف الرحمة والحق مع بعض. في قصة آدم الحق طرد من الجنة، الرحمة عمل له أقمصة من جلد. في قصتنا هنا في التابوت الشريعة الحق جوه التابوت، والدم على الغطاء يكفر عن الخطايا. أهمية وبركات الغطاء. فلما دخل موسى إلى خيمة الاجتماع ليتكلم معه كان يسمع الصوت يكلمه من على الغطاء الذي على تابوت الشهادة من بين الكروبين فكلمه. أول حاجة في أهمية التابوت، احنا قلنا ضرورة التابوت كان ليه لازم يكون ضرورة الغطاء ليه كان لازم يكون فيه غطاء، لكن دلوقتي هنتكلم عن أهميته أو البركات اللي تجلنا منه. أول حاجة إن ربنا كان بيكلم موسى من على التابوت، فربنا دي نقطة التقاء الله بالإنسان. بدون بر الله وقداسته لا يمكن الالتقاء، البر والقداسة تموا على الصليب. الالتقاء لابد أن يتم خلال المذبح، طول ما في المذبح وطول ما بنيجي نتناول وناخد جسده ودمه أقدر أتجاسر أني أدخل في دم المسيح أمام الله الآب. في سفر اللاويين أصحاح 16، ودي نقطة أساسية في الموضوع، أن رئيس الكهنة كان بيدخل مرة واحدة إلى قدس الأقداس، وكانوا اليهود بيسموه يوم الكفارة العظيم. احنا مش هنخش في تفاصيل الموضوع ده، لكن انا عايز اقول لكم ان رئيس الكهنة كان بيخش يعدي من البوابة الخارجية من الدار، يخش على القدس، يخش جوه على قدس الأقداس، وده المكان الوحيد اللي مسموح لحد يدخل فيه رئيس الكهنة، ومسموح له يدخل مرة واحدة في السنة، ومعها الدم. انا حطت لكم الخيمة في نفس الاتجاهات الطبيعية بتاعتها، وزي ما سمعنا السؤال في أول مرة ليه وشها للغرب والباب من ناحية الشرق، لأن هو مستني الخلاص يجي من الشرق من المكان اللي اطرد فيه. فما بيخش الرئيس الكهنة لقدس الأقداس بيروح لافف ورا المذبح كده وياخد من الدم، يحط نقطة واحدة فوق الغطاء، يجي فوق الغطاء هنا ويروح راشش نقطة دم واحدة، وبعد كده يروح راشش 7 مرات قدام التابوت على الأرض. طب ليه بيرش مرة فوقه وبيرش 7 قدامه؟ لأن ذبيحة المسيح واحدة لا تتكرر. دخل بدم نفسه إلى قدس الأقداس مرة واحدة، فوجد إيه؟ فوجد فداء أبديا. خلاص هو المسيح مات مرة واحدة. فإيه اللي بيحصل؟ الملاكين بصين على تحت، شايفين إيه؟ شايفين القانون، شايفين الشريعة، شايفين القضاء، لكن فوقيه في غطى عليه نقطة الدم اللي غطت على الدم ده، فهي مرة واحدة كفاية. 7 اللي قدامه دي ليا وليكي ولحضرتك ولحضرتك، ليه؟ نحن عشان نفتكر، احنا بننسى لكن الله ما بينساش. فال7 مرات دول تذكار لينا احنا عشان نفتكر ان في دم اترش، علشان كده كل يوم حد بنيجي وبنتناول. هي ذبيحه واحده، في كنايس تانية بتتهمنا ان احنا بنكرر ذبيحه المسيح، لا، ذبيحه المسيح واحده على مدار العصور، من يوم مع اسسها في يوم خميس العهد وحتى المجيء الثاني، في كل الكنائس هي ذبيحة واحدة وجسد واحد. عشان كده نلاقي أبونا بعد ما يخلص القداس يبقى في شماس واقف جنبه وماسك الشمعة وبيبص وبيدقق، لا يكون فيه فتفوتة من الجسد، بنسميها جوهرة، لأن دي بنعتبرها جسد كامل، ويقعد أبونا يشيل بإيده لحسن يكون فيه واحدة فضلة، لأن هي جسد واحد وجسد كامل. هو ده الفداء، هو دي نقطة الدم الواحدة اللي اتحطت على الغطاء. دي أهمية الغطاء، أهمية الكفارة، معنى الغطاء في العهد الجديد. لو عايزين تفهموا رموز العهد القديم، أحسن مكان رسالة بولس الرسول للعبرانيين، لأن هو بيكلم العبرانيين، بيكلم اليهود وبيشرح، بيقول لهم انتوا زمان كان عندكم كذا ودلوقتي في ضوء العهد الجديد معناه كذا. نلاقي ان العهد القديم كان فيه موسى وسيط بين الله والناس، كان بيخش موسى الوحيد اللي ما كانش رئيس كهنة، وكان ما بيدخل لغاية قدس الأقداس، وكانوا بيسموه كليم الله. وكان زي ما قرينا في سفر العدد 7 آخر آية إن الله كان بيكلمه منين؟ من على العرش، من على الكرسي، من على كرسي الرحمة، كان يسمع صوت صوت ربنا جايله من على الغطا من بين الكروبيم. ده موسى بتاع العهد القديم. لكن العهد الجديد، وسيط العهد الجديد، هو رب المجد يسوع المسيح. ونلاقي ده لو قريتوا الجزء الأخير من رسالة من أصحاح 9 من رسالة العبرانيين، هتلاقوا إن هو لأجل هذا هو اللي هو المسيح وسيط عهد جديد، ليكون المدعوون ينالون وعد الميراث الأبدي. ياريت نطلع رسالة العبرانيين، نقرأ الجزء ده من الكتاب عبرانيين 9. ياريت تطلعوا معي عبرانيين 9. هو الأصحاح كله طبعا جميل، بيتكلم على الطقوس دي، لكن خلينا نقرأ من عدد 11. طلعتوا عبرانيين 9، آخر رسالة من رسائل بولس الرسول قبل رسائل الكاثوليكون، في عبرانيين 9 وعدد 11. وأما المسيح وهو قد جاء رئيس كهنة للخيرات العتيدة، فبالمسكن الأعظم والأكمل غير المصنوع بيد، أي الذي ليس من هذه الخليقة وليس بدم تيوس وعجول، بل بدم نفسه، دخل مرة واحدة إلى قدس الأقداس فوجد فدان أبدان. طب ليه دم تيوس والعجول ما يكفيش؟ ليه دم تيوس والعجول ما يكفيش؟ ليه كان لازم هو يجي ويموت؟ هو التيوس والعجول دول عملوا أي خطية؟ لازم يكون إنسان، لازم يكون عاقل، لازم يكون له روح. الحيوان ملهوش روح، فلازم يموت علشان يكفر عن الإنسان. فوجد فدان أبديا، لأنه إن كان دم ثيران وديوس ورماد عجلة مرشوش على المنجسين يقدس إلى طهارة الجسد. يعني هو ده ربنا دهولهم مثال علشان يقول لهم ان بالدم ده هيحصل تطهير للجسد، وكان لازم تتكرر. فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي. ولأجل هذا هو وسيط عهد جديد، لكي يكون المدعوون. الجزء الجاي ده حطوه كده بين قوسين، بيحاول يفسر عن المدعوون. صار موت بفداء التعديات الذي في العهد الأول، بعد كده بيكمل ليكون المدعوون ينالون وعد الميراث الأبدي. يعني بالفداء ده احنا بننال الميراث الأبدي. عشان كده يمكن تلاحظوا ان احنا الترانيم اللي رنمناها النهاردة كانت بتتكلم عن الصليب. انا كنت محضر ترنيمة بس قديمة قوي، قلت مش هتقدروا يمكن تعرفوها. بتقول نفسي قربي بالشوق من كرسي رحمته، حيث يسوع للدعاء يصغي بنعمة. فإحنا في العهد الجديد داخلين بنعمة ربنا لقدس الأقداس. النهاردة الصورة واضحة قدامنا. هما زمان كان فيه رموز، وما كانش ينفع عن حتى رئيس الكهنة يموت، لأن لو رئيس الكهنة يموت يبقى لازم كل سنة واحد يموت، لأن هو أساسا قبل ما بيخش بالكفارة عن باقي الشعب بيخش بكفارة عن نفسه، هو مش كامل، فما كانش ينفع أي حد يموت. فلو أنت النهاردة فعلا وأنت حاسس بإيه اللي عمله علشانك المسيح، لو حاسس بقد إيه ألام الصليب زمان في قرية صغيرة أثناء خدمة القرى في مصر، كان اللي بيوعظ بيتكلم عن الصليب، ولاحظ ان في اتنين مش مسيحيين قاعدين في اخر الكنيسه، فطلع بعد الوعظه بيسلم عليهم وبيقول لهم ايه رايكم في الوعظه؟ قالوا هو انتوا تعرفوا تتكلموا عن الصليب؟ احنا لو اتكلمنا عن الصليب هنخلي الكنيسه دي كلها تبكي. ربنا مش عايزنا نبكي وننوح، ربنا عايزنا نتوب ونقبل الخلاص. فاذا كانت رسالته ليا وليكم ولكل واحد فينا النهارده هي رساله توبه ورساله خلاص، زي ما قلنا احنا النهارده اتكلمنا في اقدس جزء من قدس الاقداس، اتكلمنا عن الدم المرشوش. شفتوش واحد قبل كده محكوم عليه بالاعدام وفي اخر لحظه قبل تنفيذ الحكم يقولوا له طلعت براءه، في واحد جه براءك؟ هل احنا فرحانين بالخلاص الالهي ده؟ هل احنا قابلين ناخد الخلاص ده ونعيش بقوته؟ لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه. هل احنا النهاردة هنقبل الدم اللي ترش على قلبي وقلبك وقلب كل واحد فينا عشان نظهر قدام المسيح عروس طاهرة نقية؟ ياريت ما تبقاش كما لقوم عادة بنروح الكنيسة ونسمع كلمة ولا نحضر قداس ولا نحضر اجتماع ولا نمارس ممارسات روحية. عشان كده كنيستنا بحكمة روحية سمت سر التوبة والاعتراف، ما سمتوش سر الاعتراف، التوبة والاعتراف. تروح لابونا يقرأ لك التحليل وانت مش تايب، ما تتعبش نفسك وما تكسفش نفسك. الإنسان ينظر إلى العينين أما الله فينظر إلى القلب. اليوم هو يوم خلاص، الله يدعو الجميع أن يقبلون وإلى معرفة الحق يعرفون. ربنا بيدعوني وبيدعوك وبيدعو بيوتنا وبيدعو أولادنا وبيقدسنا بالدم في اسمه. الدم اللي الدفع يا جماعة غالي قوي، ما ينفعش إن احنا بس نبص ونمصمص شفايفنا ونقول يا حرام شاب صغير وحليوة وكل الجراح دي فيه وتبهدل وتقطع وتضرب وتهان وفي الآخر مات. لا، بس كنيستنا أكبر عيد فيها هو عيد القيامة. ليه؟ لأنه لولا القيامة لما كان التجسد والصليب لهما معنى. قوة قيامته موجودة جوه كل واحد فينا النهاردة. تعالوا نطلع بهذه القوة إن احنا كل واحد يسلم حياته للمسيح ونقبل هذا الخلاص وهذا الفداء الأبدي المقدم لجميع الناس مجانا. وإلهنا المجد دائما أبدا آمين. تفضل يا ده رمز للذبيحة الوحدة، عشان كده كان اسمه يوم الكفارة العظيم اللي هو بيرمز للصليب. بنعمة ربنا لو ادانا الرب العمر وعشنا ووصلنا لويين 16 هندرس بالتفصيل الحكاية دي. كان رئيس الكهنة بس ويدخل مرة واحدة ويدخل لقدس الأقداس ويقدم فداء عن نفسه وعن الشعب. ده رمز للصليب اللي هي الذبيحة الوحدة. تفضل جورج. عندنا هنا ثلاث بوابات. السؤال بتاع جورج بيقول المسيح لما اتصلب على الصليب شق حجاب الهيكل، انهي واحد؟ احنا عندنا ثلاث بوابات هنا. ده المدخل الخارجي اللي بيدخل منه الناس كلها، وبعد كده ده مدخل القدس اللي بيدخل منه الكهنة، وده مدخل قدس الأقداس. ده هو الحجاب، ده اللي انشق وانشق من أسفل لأعلى، دليل على أن هي من عند ربنا خلاص. الحاجز المتوسط نقطته، عشان كده طقس الكنيسة القبطية غلط، اتورثنا من أهالينا أن احنا نقول حجاب الهيكل. غلط، ما فيش حاجة اسمها حجاب الهيكل، ملهوش حجاب. الحجاب انشق وانتهى يا جماعة، ما فيش حاجة اسمها حجاب، اسمه حامل الأيقونات. وفي الطقس القبطي القديم كمان تلاقوا ان هو معمول مشربيات ومفتوح والناس شايفة اللي جوه، خلاص ما بقاش في حاجز بيننا وبينه. ده حامل الأيقونات لان هو بيدينا صورة السماء. الكنيسة بتحاول تعمل لنا صورة توضيحية في السماء. هنشوف مين؟ هنشوف بطرس وهنشوف بولس وهنشوف القديسين وهنشوف الستة العذراء بالنور وهنشوف دول كلهم. فإحنا داخلين على السماء يا جماعة، الهيكل ده بيمثل السماء، وإحنا داخلين على السماء شايفين إيه؟ شايفين قديسين وملائكة. عشان كده صححوا بعض المفاهيم الغلط اللي كانت متوارثة غلط. وتلاحظوا دايما أبونا في كل مرة تيجي السيرة يركز قوي على أنه يقول اسمه يا جماعة الأيكونوستاسس أو حامل الأيقونات. شكرا للسؤال. أي أسئلة تانية؟ طيب احنا اجتماعنا كده انتهى، ولو حد فيكم خطرت على باله سؤال بعد كده وحب يسأل سؤال، ما تستنوش أما تنسوا للمرة الجاية، خشوا اكتبوه على الجروب، وحد من الأباء الكهنة أو دكتور مراد أو أنا أي حد فينا يحاول يجاوب الأسئلة بتاعتكم. وزي ما انتوا عارفين كل مرة بيبقى فيه البرزنتيشن بتتحط على الجروب. أنا نفسي نعمل حاجة بعد ما سمعنا عن التوبة وعن الفداء والمحبة العظيمة اللي قدمها لنا ربنا، بعد ما نصلي واحنا طالعين من الكنيسة ياريت كلنا نسلم على بعض ونرحب ببعض، ولو في حد من الموجودين مش عارف اسم التاني اتعرفوا على بعض ورحبوا ببعض في بيتكم، في بيت أبوكم السماوي. احنا في بيت الآب، احنا في بيت أبونا، وأبونا ادانا المحبة كلها عشان بهذا يعرف العالم انكم تلاميذي. بإيه؟ إن كنا نروح الكنيسة ونتناول، إن كنا نحضر الاجتماعات، إذا كان لكم حب بعضكم لبعض. فهي دي صورة محبة الابن للآب، وهي دي الصورة اللي بيطبعها على كل واحد واحدة فيكم. تفضلوا نصلي.
أخيرا يا رب أشكرك من أجل هذه البركة التي أنعمت بها على جميعنا. بارك في كل كلمة سمعناها تدخل إلى قلوبنا وتعمل فينا بالحب والفرح والسلام. شفاعة الستة عذراء مريم وجميع قديسيك، اسمعنا يا رب حينما نناديك ببلاد البنين، ونقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك يأتي ملكك تكون مشيئتك.
لو في حد ما حضرش المرتين الاولانيين وعنده اسئله عن تركيب الخيمه او اي اسئله عن الخيمه، انا موجود تحت امركم لو عايزين اشرحها لكم تاني لو ما شفتوهاش قبل كده.